بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما زال الحديث عن قول ربنا جل جلاله: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، وما بعدها من الآيات. وقد تقدم معنا الكلام أن في هذه الآيات الكريمات لفتا لأنظار المخاطبين لكثير من آيات ربنا جل جلاله ونعمه على عباده، وأن الواجب على المسلم أن يتفكر في تلك الآيات من أجل أن يزداد لله جل جلاله حبا، ومن أجل أن يتذكر تلك النعم فلا ينساها، بل يقوم بحقها في شكر المنعم سبحانه وتعالى. قوله سبحانه: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. الله جل جلاله يلفت انتباهنا إلى هذه الآية العظيمة، أن الظل يكون ممدودا ما بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وقد عمى الكون كله. ثم بعد ذلك تشرق الأرض بنور ربها وتطلع الشمس من مطلعها، فيبدأ هذا الظل في الانحسار شيئا فشيئا. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، هذه الشمس يستدل بالظل الناتج عنها على مواقيت الصلوات، فإذا زالت هذه الشمس وبدأ الظل نستدل على دخول وقت صلاة الظهر، فإذا صار ظل كل شيء مثله استدللنا على دخول وقت صلاة العصر، فإذا صار ظل كل شيء مثليه فإن الوقت الاختياري يخرج، ثم بعد ذلك يبدأ الوقت الضروري الذي يمتد إلى غروب الشمس. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، أي هذا الظل الله جل جلاله يقبضه يقلصه شيئا فشيئا. ثم لفت انتباهنا إلى نعمة أخرى، فقال جل من قائل: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. جعل الليل غشاء وغطاء وساترا يستركم بستر الله عز وجل، وجعل النوم سباتا أي راحة لأبدانكم وقاطعا لأعمالكم، أو سباتا على التفسير الآخر بمعنى أنه الموت، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم الموتة الصغرى. وجعل النهار نشورا، جعل النهار وقتا لانتشاركم في أعمالكم وسعيكم على أرزاقكم وتقلبكم في معايشكم. هذه ثلاث نعم من نعم ربنا قد أجملت في هذه الآية المباركة: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. هذه قراءة حفص، وقرأت: وهو الذي يرسل الرياح نشرا نشورا بين يدي رحمته، نشرا بين يدي رحمته، نشرا بين يدي رحمته. الله جل جلاله يخبر بأن هذه الرياح مقدمة يستدل بها على أن الغيث قد دنا وأنه عما قريب ينزل، كما قال جل من قائل: الله الذي يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهذه الرياح تنشر رحمة الله عز وجل، وهذه الرياح تبشر بالغيث الذي هو من رحمة ربنا جل جلاله، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أنزل الله عز وجل من السماء ماء طهورا تطهرون به أبدانكم وتشربون منه وتملؤون أوعيتكم وتسقون دوابكم. ففي هذا الماء النازل من السماء نعم كثيرة وفوائد غزيرة. ثم بعد ذلك الله جل جلاله برحمته يخزن ما شاء منه في الأرض، كما قال: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه. وقال جل من قائل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. الله جل جلاله يحيي بهذا المطر النازل أرضا كانت ميتة قبل نزوله، فإذا هي تهتز خضراء، وينبت الله به المروج والزهور ومن كل الثمرات، وكذلك يسقي الله عز وجل به الأنعام والأناسي. والأناسي جمع إنسي، كالكراسي جمع كرسي. وقال الله عز وجل: لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، صرفناه أي قسمناه. فالله جل جلاله يعطي هذه البلدة أو هذه المحلة ويحرم أخرى، يعطي هذه غيثا كثيرا وهذه غيثا محدودا ليذكروا، من أجل أن يشكر من أنعم الله عليه، يشكر المنعم جل جلاله، ومن أجل أن يتوب ويستعتب من حجب عنه هذا الغيث. فإن ربنا جل جلاله قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما يزيدهم إلا، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، وما يزيدهم، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. أكثر الناس أبوا إلا أن يجحدوا نعمة الله عليهم ويقابلوها بالكفر. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. الله جل جلاله يبين أنه قد اصطفى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فجعله رسولا للعالمين. ولو شاء لبعث في كل قرية نذيرا يخصهم، لكنه جل جلاله أراد أن يختم الرسالات بهذه البعثة العامة لمحمد صلوات ربي وسلامه عليه. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فلا تطع الكافرين، ومعاذ الله أن يطيع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا منهم، لكن التذكرة لنا: فلا تطع الكافرين، مثل ما قال الله عز وجل له: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. ومثل ما قال له: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وقال له: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، ولا تطع كل حلاف مهين. وجاهدهم به أي بهذا الوحي الذي أنزله الله عليك جهادا كبيرا ببيان براهينه ونشر حججه والإجابة عن شبهات المبطلين. ثم قال جل من قائل: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. مرج بمعنى أرسل أو بمعنى خلط البحرين، فهذا بحر عذب فرات أي شديد العذوبة، وسمي الماء العذب فراتا لأنه يفرط العطش أي يقطعه ويكسره، وهذا ملح أجاج أي شديد الملوحة، فمادة أجاج هذه تدل على شدة. وجعل بينهما برزخا أي حاجزا يمنع أن يبغي أحدهما على الآخر، وحجرا محجورا أي حراما محرما. وهو الذي خلق من الماء بشرا، الله جل جلاله خلقنا معشر بني الإنسان من هذا الماء المهين. ألم نخلقكم من ماء مهين؟ ألم يك نطفة من مني يمنى؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. قال الله عز وجل: فجعله نسبا وصهرا. جعله نسبا أي يجتمع فلان مع فلان في أمه أو أبيه، فهذا هو النسب. والصهر بمعنى أن يصاهر فلان فلانا فيتزوج منه ابنته أو يتزوج أخته، فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. إخوتي أخواتي، هذه الآيات المباركات قد تضمنت جملة من الفوائد، أعظمها أنه يجب الاستدلال بالنعم على صفات ربنا جل جلاله، من كونه قديرا قدرته تامة، عليما علمه شامل، غنيا عن العالمين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يختم هذه النعم دائما بذكر صفاته من أجل أن نستدل بهذه النعم على الصفات. الآن آخر آية: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، ثم قال: وكان ربك قديرا. وكان ربك قديرا، فربنا جل جلاله وصف نفسه بالقدرة والعلم والغنى وغير ذلك من الصفات، كلها نستدل عليها من خلال هذه الآيات الكريمات. وأيضا من الفوائد أنه يجب علينا التفكر في تلك النعم وأن نشكر المنعم سبحانه وتعالى، وأنه يجب علينا أن نستدل بهذه المظاهر في مد الظل وقبضه وما في ذلك من النعمة العظيمة في معرفة أوقات النهار للصلوات، الصلوات النهارية كالظهر والعصر، وكذلك أعمال الناس، وكذلك نتفكر في الفوائد التي تعود علينا من شعاع الشمس والفوائد التي تعود علينا من الفيء والظل. وقول ربنا جل جلاله: ولو شاء لجعله ساكنا، ينبغي للإنسان ألا يجعل النعم أمورا عادية لا بد منها، كما قال ربنا عن الكفار: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. لا، بل الإنسان يقدر هذه النعم بأضدادها. مثلا طلوع الشمس على هذه الأرض وغروبها يحصل في كل يوم، ولأنه شيء معتاد ربما لا يشعر الإنسان بأنه نعمة. لكن لو افترضنا أن الشمس ما طلعت أو أن الظل بقي ساكنا لا يتحرك، أو مثلا الآن نعمة النفس هذه الذي يتردد في صدورنا يدخل ويخرج، إنسان ما يحس بقدر هذه النعمة، لكنه لو فكر في ضدها الآن نرى بعض المرضى خاصة في ظل الوباء الأخير، نسأل الله العافية لنا وللمسلمين أجمعين، تجد بعض الناس قد ضاق صدره وتعسر نفسه فيذهب به إلى المشفى وربما يبذل أموالا طائلة من أجل أن يحصل على هذا النفس الذي أعطاه الله عز وجل لنا مجانا، نتنفس مستيقظين، نتنفس نائمين، نتنفس ونحن نأكل، نتنفس ونحن نضحك ونحن نبكي، في كل الأحوال الله جل جلاله أعطانا إياه. نعمة الماء هذه المبذولة لنا بغير ثمن في الغالب، الإنسان له أن يتفكر في ضدها، لو أنه كان في فلات من الأرض ونفذ ما معه من الماء ولم يجد من يعطيه ماء كيف يكون حاله؟ نعمة التبول أكرمكم الله، لو أن الإنسان شرب هذا الماء ثم حبس الله تلك الشربة في جوفه فلم يستطع أن يخرجها، كم يبذل من الأموال وكم يتردد على الأطباء وكم يتناول من الأدوية والعقاقير من أجل أن يخرج هذه الفضلة. ولذلك نقول النعمة يعرف قدرها بالتفكير في ضدها، لو أن هذه النعمة زالت، لو أنه سلبها هاتان الرجلان اللتان نمشي عليهما، لو أن الإنسان فقد القدرة على المشي كم يعاني، كم يعاني. بعض الناس قبل أيام كتب بأن الله قدر عليه انزلاقا فوضعت رجله في الجبس، ثم بعد ذلك بدأ يعاني ما يعاني من أجل أن يمشي، ويجلس يوما أمام التلفاز فكر في أن يصنع لنفسه كوبا من الشاي فتوكأ على هذه العصي وذهب وصنع كوبا من الشاي في المطبخ، ثم بعد ذلك لما أراد أن يعود اكتشف بأنه لن يستطيع أن يرجع حاملا إياه، لأن كلتا يديه مشغولتان به هذه العصي التي يتوكأ عليها. فانظر إلى ما نتقلب فيه من نعم وما نقصر فيه من شكر. أيضا نتذكر بأحوال الظل في هذه الآية قدرة ربنا جل جلاله، وأيضا نقيس النظير على النظير والمثيل على المثيل، مثلما أن الظل الله جل جلاله يجعله بادئ الأمر ممدودا ثم يقبضه قبضا يسيرا، كذلك إيجاد الناس، كيف أننا كنا في ضعف حال كوننا صغارا ثم بعد ذلك صرنا في قوة لما صرنا شبابا، ثم بعد ذلك مع تقدم السن يرجع الضعف، نستدل بعد ذلك على أننا إلى ربنا صائرون مصيرا ليس فيه مستحيل وليس فيه بعد كما يزعمون، بل قبض الظل مثال لمصير الناس إلى الله جل جلاله بالبعث. والله سبحانه قال قبضا يسيرا تلميحا إلى قوله سبحانه ذلك حشر علينا يسير، على أحد الأقوال في الآية الكريمة، فكأن في الآية تمثيلا والله أعلم إلى أن الحياة في الدنيا كظل يمتد وينقبض، وما هو إلا ظل. وقوله جل جلاله ولو شاء لجعله ساكنا، نستدل بهذه الآية على أن أمور الكون كلها معلقة بمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقوله سبحانه ثم قبضناه، النون نون العظمة، فالله جل جلاله يعظم ذاته العلية ويجب علينا ذلك. وقوله سبحانه وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، نتذكر به نعمة الله علينا في تصريف الليل والنهار لما فيهما من المنافع لنا معشر بني الإنسان، كما قال الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نتذكر أيضا نعمة الله علينا بالنوم حين ترتخي أعصابنا ويحصل لنا تجدد النشاط، نتذكر نعمة الله في التستر بظلمة الليل، ظلمة الليل ساترة لنا، نتذكر كذلك نعمة الله في ضوء النهار حين يتجدد النشاط وينبعث الناس للعمل ويسأمون من الدعاء. والله جل جلاله جعل الظلمة مناسبة للستر والراحة، وجعل الضياء بالنهار مناسبا للانتشار والسعي. ولذلك قال جل من قائل: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي في الليل، ولتبتغوا من فضله أي في النهار ولعلكم تشكرون. وفي قوله سبحانه: هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، إشارة إلى أن النوم واليقظة أنموذجان للموت والنشور. وأيضا إخوتي أخواتي، هذه الآية نستدل بها على فساد مسلك بعض الناس حين جعل الليل نشورا والنهار سباتا، حين جعل الليل معاشا والنهار لباسا. بعض الناس جعل الليل نهارا والنهار ليلا، تجده بالليل هائما على وجهه ساهرا في غير منفعة دينية ولا دنيوية، وتجده بالنهار نائما. هذا حال كثير من الشباب خاصة في أوقات العطل، هذا مخالف لسنة الله جل جلاله التي أقام عليها الكون. وقوله جل جلاله: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، فيه بيان لآية عظيمة من آيات ربنا، لأن هذه الرياح يا إخوتي وأخواتي لو اجتمع الخلق كلهم على أن يأتوا بواحدة منها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. هذه الرياح الآن التي تقتلع الأشجار وتدمر المنازل، بل ربما تقتل البشر كما فعل الله بقوم عاد، هذه القوة العظيمة الآن لو أتينا بمولدات الدنيا كلها لتخلق مثل هذه الرياح ما استطاعوا ذلك، ما استطاعوا أبدا. ولذلك الآن تجد تلك الدول التي تطورت وتقدمت واخترعت من الآلات والأجهزة الشيء الكثير، يرسل الله عليها هذه الأعاصير وهذه الرياح العاتية المزمجرة، فتحدث من التلف وتحدث من الخراب ما الله به عليم، دلالة على أنه سبحانه على كل شيء قدير، وأنه سبحانه لو أراد أن يؤاخذ الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. وقوله سبحانه بشرا بين يدي رحمته، نستدل بهذه الآية على أن المطر من رحمة الله عز وجل بعباده، وأنه ينبغي أن يشكر على هذه النعمة. ومن حكمته سبحانه، يعني نستدل على اسمه الحكيم، أن هذا المطر ينزل من السماء، فلو كان يجري على سطح الأرض ما كان فيه هذه المنافع. لماذا؟ لأنه لن يصل إلى قمم الجبال إلا بعد أن يغرق ما تحتها، لكنه إذا نزل من السماء انتفعت قمم الجبال وانتفعت سفوحها وانتفعت الأرض ما كان منها مشرفة وما كان منها واديا، كل ذلك يحصل انتفاعه بهذا الماء النازل من السماء. أيضا قول ربنا جل جلاله: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، نستفيد منه أن مشروعية استعمال الماء النازل من السماء في العبادات والعادات، فيشرع لنا أن نتوضأ به وأن نغتسل وأن نزيل النجاسات وما إلى ذلك، وأن الماء هو الأصل في طهارة الأشياء، وأنه يطهر من الأحداث ومن النجاسات. فالماء يرفع الحدث والماء يزيل النجس. وأيضا من فوائد هذه الآية، أعني قول ربنا جل جلاله: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ثم قال بعدها: لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة. نستفيد أن في المطر منافع عظيمة، حيث جعله الله سببا لحياة الإنسان والحيوان والنبات، ولذلك قال: نحيي به بلدة ميتة، هذا النبات، ونسقيه أو نسقيه مما خلقنا أنعاما حيوان وأناسيا كثيرة. وقول ربنا جل جلاله لنحيي به بلدة ميتة إيماء إلى تقريب إمكان البعث، هذا المعنى تكرر في سورة الأعراف: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وفي سورة فاطر: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. وفي قول ربنا جل جلاله لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، فيه جواز ذكر بعض الفوائد دون بعض، يعني ليس بالضرورة أن يذكر فائدة كل شيء، يعني جميع فوائده، بل يمكن الاقتصار على البعض، وأن هذا لا يعد نقصا، لأن الله سبحانه ذكر من فوائد المطر فائدتين فقط: إحياء الأرض وسقي الأنعام والأناسي، مع أن المطر فيه فوائد أخرى كالتطهر به مثلا، كذلك المطر يذهب من الأدران والجراثيم والميكروبات الشيء الكثير، كذلك المطر يخزن الله عز وجل ما شاء منه في ينابيع في الأرض. لكن لما كان ضرورة المطر تتعلق بإحياء الأرض بالنبات ليأكل الناس وتأكل الأنعام، وكذلك السقي الطعام والشراب ضرورة من ضروريات الحياة بالنسبة للأنعام وبالنسبة للناس، فالله جل جلاله اقتصر على ذكر هاتين الفائدتين العظيمتين فقط. لماذا؟ لأنهما هما الفائدتان الضروريتان الحاصلتان بنزول المطر. أيضا من الفوائد في قول ربنا ولقد صرفناه، يقسمناه كما قال القائل: الرزق كالغيث بين الناس منقسم، هذا غريق وهذا يشتهي المطر. هذا التقسيم هو بحكمة الله جل جلاله، فمن شاء الله أخصب بلده، ومن شاء الله أجدب بلده. وقول ربنا جل جلاله ليذكروا، أن التذكر واجب علينا جميعا، فمن حصل له الخصب وجب عليه أن يشكر، ومن حصل له الجدب وجب عليه أن يتوب ويستعتب. وقول ربنا جل جلاله ولقد صرفناه بينهم، يؤخذ من الآية أن الماء المنزل من السماء لا يختلف مقداره. الماء النازل من السماء في كل عام في كل حين مقداره واحد، وإنما الاختلاف في توزيعه على مواقع القطر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما عام أقل مطرا من عام، ولكن الله قسم ذلك بين الناس. ما عام أقل مطرا من عام، ولكن الله قسم ذلك، قسم ذلك بعلمه وحكمته جل جلاله، فمن شاء أعطاه منه الكثير، ومن شاء أعطاه منه القليل، ومن شاء ما أعطاه شيئا. ولذلك أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أن بين يدي الساعة 3 سنوات شديدات يمسك الله عز وجل ماء السماء ويمسك الله نبات الأرض، فلا تنزل السماء قطرة ولا تنبت الأرض حبة بحكمته سبحانه وتعالى. ولذلك قول ربنا جل جلاله ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، هذه الآية نستفيد منها أن توزيع هذا المطر هو بحكمة الله عز وجل، فحصل من هذا أن المقدار الذي تفضل الله به من المطر على عباده إنما هو وفق حكمته سبحانه وتعالى. أيضا إخوتي وأخواتي، من فوائد هذه الآيات الكريمات أن أكثر الناس مطبوع على الكفر، لا تؤثر فيه الآيات ولا تغير قناعاته الحوادث، كما قال ربنا إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولذلك قال هاهنا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. أيضا من فوائد الآيات الرد على الجبرية، الجبرية الذين يقولون بأن الإنسان ريشة في مهب الريح لا اختيار له ولا إرادة، وفرعوا على ذلك أن الحساب ظلم، نعوذ بالله من الضلال. أبدا، الله جل جلاله يثبت الاختيار للعباد، قال فأبى أكثر الناس إلا كفورا. أيضا من فوائد الآيات إثبات مزية محمد صلى الله عليه وسلم على سائر النبيين بعموم رسالته، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. ويتفرع على ذلك أن الإله جل جلاله يعظم قدر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله سبحانه فلا تطع الكافرين، نستفيد منه النهي عن طاعة أهل الكفر ومداهنتهم، ودوا لو تدهن فيدهنون. وكذلك هذا المعنى في قول ربنا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وها هنا أيضا فائدة عظيمة إخوتي أخواتي، يقول الأصوليون النهي عن الشيء لا يقتضي كون المنهي عنه مشتغلا به، النهي عن الشيء لا يقتضي كون المنهي عنه مشتغلا به. كيف؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال الله له فلا تطع الكافرين، لا يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطيعا لهم، فالنهي عن الشيء لا يقتضي كون المنهي عنه مشتغلا به. وقوله سبحانه وجاهدهم به جهادا كبيرا، نستفيد منه وجوب مجاهدة الكفار بحجج القرآن وبراهينه، وأن قوله تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا نص صريح في أن الجهاد في الدعوة إلى الله وإحقاق الحق هو جهاد كبير، هو جهاد كبير وهو من الدين، وأن إبطال الباطل أيضا من الجهاد الكبير الذي أمرنا به، الدعوة إلى الله وإحقاق الحق من الجهاد الكبير، وإبطال الباطل من شبه المشبهين وضلالات الضالين وأراجيف المرجفين، هذا كله من الجهاد الكبير الذي يضطلع به من وفقهم الله عز وجل من أهل العلم. وأن هذا الجهاد الكبير يكون بالقرآن العظيم، لماذا؟ لأن القرآن العظيم فيه بيان العقائد وأدلتها ورد الشبه عنها، فيه بيان الأخلاق محاسنها ومساويها وطرق الوصول إلى التحلي بمحاسن الأخلاق والتخلي عن مساوي الأخلاق وكيفية معالجتها. في القرآن الكريم أصول الأحكام وعللها، فيه كل ما يحتاج إليه المجاهد به في دين الله. فيستفاد من هذه الآية أن على الدعاة والمرشدين أن تكون دعوتهم وإرشادهم بالقرآن العظيم. القرآن العظيم هو الأصل، ولذلك من الخطأ البالغ أن بعض طلبة العلم يهمل شأن القرآن ويشتغل بغيره، والقرآن هو أساس العلوم. وأيضا من فوائد الآيات نستفيد أنه كما لا تجوز طاعة الكافرين في شيء مما يمليه عليهم كفرهم، كذلك لا تجوز طاعة العصاة في شيء مما تمليه عليهم معصيتهم، لأن الجميع مخالف لدين الله عز وجل، الكافر مخالف والعاصي مخالف. وكما أن المسلم يجاهد بالقرآن أهل الكفر، فكذلك يجاهد أهل المعصية، لأنه كتاب الهداية لكل ضال. إخوتي وأخواتي، أسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المجاهدين في سبيله. أختم بفائدة ذكرها العلامة ابن باديس رحمه الله، يقول في قوله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا: عندما يختلف عليك الدعاة الذين يدعي كل منهم أنه يدعوك إلى الله تعالى، فانظر من يدعوك بالقرآن إلى القرآن، ومثله ما صح من السنة لأنها تفسيره وبيانه، فاتبعه لأنه هو المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وجهاده بالقرآن. ويقول رحمه الله: سمى الله تعالى الجهاد بالقرآن جهادا كبيرا، وفي هذا منقبة كبرى للقائمين بالدعوة إلى الله تعالى بالقرآن العظيم، وفي ذلك نعمة عظيمة من الله عليهم حيث يسرهم لهذا الجهاد، حتى لا يصح أن يسموا بهذا الاسم الشريف مجاهدون، فحق عليهم أن يقدروا هذه النعمة ويؤدوا شكرها بالقول والعمل والإخلاص والصبر والثبات واليقين. ونستفيد أيضا إخوتي أخواتي بأن جواب شبهات الملاحدة وأهل الكفر موجود في القرآن، وقول ربنا جل جلاله وهو الذي مرج البحرين أيضا نستدل به على قدرته، حيث جعل هذه البحار مختلفة الطعوم مع كونها متحدة الأشكال، البحر العذب والبحر المالح ظاهرهما واحد، وكذلك ظهرت آثار قدرته في عدم بغي أحد البحرين على الآخر. وهذه الآيات إخوتي أخواتي أيضا تضمنت فوائد يعني أخرى كثيرة سوى هذا، لكن هذا ما فتح الله به. أسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من المعتبرين المنتفعين المتعظين.